السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعل الصوت واضح يا أخوات. طيب، عندنا اليوم باب واحد وهو باب يسير، نقول يعني نبدأ التسجيل الآن لعله لا يتقطع علي النت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس شرح كتاب التوحيد المستوى الثاني، ومعنى باب قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهذه الآية في سورة القصص. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه. ابن المسيب هو سعيد ابن المسيب التابعي الجليل، من أشهر وأجل التابعين وأعلمهم، وأبوه صحابي جليل. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له، يعني عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد، يعني كان عليه الصلاة والسلام يقول له قل لا إله إلا الله، وكان يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وأبى أن يقول فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فمن المعلوم أن أبا طالب مات على الكفر وعلى الشرك، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لا يملك الإنسان لغيره الهداية، الإنسان لا يملك لغيره الهداية، بل الذي يملكه الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو المتصرف بالقلوب، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وهذا ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام لقومه، وتكرر نزول هذا المعنى في القرآن. وأبو طالب مع حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إسلام عمه أبي طالب وتخصيصه إياه بالدعوة في بعض الأوقات، إلا أن الله عز وجل لم يكتب لأبي طالب الهداية. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وقد أوتي جوامع الكلم، وقد أوتي من البيان والبلاغة وحسن القصد لله عز وجل، وأعظم أسلوب للدعوة كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يكتب الله عز وجل لجهده عليه الصلاة والسلام، لم يكتب له أن يكون سببا في إسلام أبي طالب، بل استمر أبو طالب على كفره. ولذلك ينبغي للإنسان وهو يدعو غيره للإسلام أو يدعو للهداية أن يكون مطمئنا إلى أنه لن يجري إلا ما قدره الله عز وجل، فيكون مطمئنا بذلك، يحرص على هداية غيره ويوصل له الدعوة بالحجة والبيان، ولكن إن كتب الله عز وجل الهداية وإلا فإنه ليس مسؤولا عنه. ولذلك الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إن عليك إلا البلاغ. فنحن علينا البلاغ، ولذلك الأولاد والبنات في البيت نحن علينا أن نربيهم وأن نبذل الأسباب، فنحن علينا بذل الأسباب فقط، وأما الهادي فهو الله عز وجل. فلو حرصنا على الأسباب وركزنا عليها لكان بذلك أوقع حتى في نفس المدعو. لكن أحيانا ننظر إلى أنه نجاح، إلى أن حصول الهداية للآخر أو عدم حصولها أنه بسبب عدم طرقنا للأسباب الصحيحة، وهذا ليس صحيحا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طرق الأسباب الصحيحة، ومع ذلك لم يكتب الله عز وجل له هداية أمره. لم يكتب الله عز وجل له هداية أمره، وأن نماذج في القرآن أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا بعد قليل. في الحديث هذا نقطة مهمة جدا، وهي الرفقة الصالحة والرفقة السيئة، وسوف يأتي الكلام عليه، وأنه الرفقاء السيئون يوجدون ومعهم الشر، ولذلك لا ينبغي للإنسان إلا أن يختار الصديق الصالح كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى. حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية عمه أبي طالب، لكن الله عز وجل لم يكتب له الهداية ومات على الشرك. ثبت في الصحيحين من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فقبلت شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فيه بأن يخفف عنه العذاب، لكنه لا ينجو من النار. لماذا؟ لأن استحقاقه للنار لا ينفع فيه الشفاعة، والسبب في ذلك أنه لم يحقق التوحيد وتعلق بالشرك. ممن ابتلوا من الأنبياء بأقارب لهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي بشرك عمه، نوح عليه السلام ابتلي بابنه بكفر ابنه، إبراهيم عليه السلام ابتلي بكفر أبيه مع أنهم كانوا يخصونهم بالدعوة، لوط عليه الصلاة والسلام أيضا، نوح ولوط عليهما الصلاة والسلام كما في سورة الممتحنة ابتلي بزوجتيهما، كما قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين، وقيل ادخل النار مع الداخلين. هي ليست في سورة الممتحن، وإنما في سورة الملك، وإنما في سورة التحريم، وإنما في سورة التحريم، أنا أخطأ، هي آخر ما في سورة التحريم. فإذا ولذلك بعض الأخوات عندما ترسل مشكلتها يعني في زوجها وتقول قد فعلت وصنعت وهكذا، أنت لست أولا أحب إلى الله عز وجل من هؤلاء الأنبياء، ولست أقدر على بذل السبب في الدعوة كهؤلاء الأنبياء، فلم يكتب الله عز وجل لهم هذا الصلاح، فربما أنت لم يكتب الله عز وجل لك صلاح زوجك أو حتى صلاح الابن أو حتى صلاح البنت. وأنا لا أريد هنا أن أهمش من الأسباب وأقول إنها يعني، لا، أقول نطرق الأسباب الصحيحة، ويبذل الإنسان جهده في ويعني يفعل ما أمر به حتى يقابل الله عز وجل وليس عليه حجة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلي بوالده ولم يملك له الهداية، مع أنه كان يخص أباه بالدعوة، إلا أن الله عز وجل لم يرد لوالد إبراهيم الهداية. ثبت في صحيح البخاري، وأرجو أن تستوعبوا هذا الحديث، يعني ركزوا مع كلمات هذا الحديث، هي كلمات عجيبة. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصي؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. طبعا لماذا يقول له لا أعصيك؟ لأنه عاين العذاب يعني. فيقول إبراهيم: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. يعني أنه لم تقبل دعوة أو شفاعة إبراهيم في أبيه. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحترج إليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. رواه البخاري. الذيخ هو الضبع، يؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. لماذا حول إلى ضبع، يعني إلى حيوان؟ لكي لا يرى إبراهيم والده بصورته الحقيقية ويسحب، فربما يتأثر، على أنه في يوم القيامة ليس هناك إلا سعادة أبدية، لكن إكراما لإبراهيم عليه السلام. قال بعض أهل العلم: لماذا حول إلى ذيخ؟ طبعا الذيخ هو ذكر الضبع. قيل: لماذا حول إلى ذيخ؟ قال بعض أهل العلم: لأن ذكر الضبع هو أغبى الحيوانات، ووالد إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أغبى الناس، لأن الله عز وجل قد خصه بابن هو إمام الموحدين، وكان يملك من الحجة والبرهان والآيات الشيء الكثير، ومع ذلك لم يؤمن به، وهذا غاية الغباء. طيب، الدعوة تستمر حتى قبيل الوفاة، يعني دعوة الكافر أو حتى دعوة العاصي تستمر مع الداعية حتى قبيل الوفاة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتى إلى عمه وحرص على دعوته، فيطمع بإسلام الكافر حتى عند وفاته. وهذا ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه، لكن لم يكتب الله عز وجل له ذلك، وهذا من عظم البلاء على النبي عليه الصلاة والسلام. في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. انظر إلى فرح النبي عليه الصلاة والسلام بإسلامه وإنقاذه من النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الخير لكل الناس، يتمنى كل الناس أن يسلم، وكان يحرص على دعوتهم حتى عند الموت، حتى عند الموت. في حديث الباب، حديث المسيب، لاحظوا أن أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية كانا يمثلان الرفيق السيء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان يمثل الرفيق الصالح. طبعا أبو جهل مات على الكفر، وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة مات على الإسلام، أسلم بعد ذلك ومات على الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كرفيق صالح حرص على دعوة عمه إلى الإسلام، والحقيقة أن هذا الحديث يبين خطورة رفيق السوء، ويبين فضيلة الرفيق والصديق الصالح. انظروا، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية في وقته كان سببا في موته، كان سبب من الأسباب في موت أبي طالب على الشرك، وأنه مخلد في نار جهنم، والسبب أنه أطاعهما. إذن تأثير رفيق السوء يصل إلى الدين، يصل إلى الكفر، ولذلك ينبغي لنا جميعا أن نحذر من رفقاء السوء، أن نحذر من رفقاء السوء، ولذلك ينبغي الاهتمام بالصديق الصالح. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك بدون مقابل، وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. أنا إذا دخلت محل العطورات أو الأطياب أو غيرها لا أخرج إلا وبرائحة طيبة حتى ولو لم أشتري. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. الصداقة يصل فيها التأثير إلى الدين. ثبت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف، رواه أحمد وهو حديث صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام ينصحنا بصحبة المؤمنين، ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، رواه أبو داود الترمذي وهو حديث صحيح. إذن احرصي ألا تصاحبي إلا الصديقة الحسنة التي هي صالحة في نفسها مصلحة لغيرها. ولا تقول يعني، طبعا بعض الداعيات يعني من تسلك سبيل الدعوة هي ستقابل المدعوات، لكن الدعوة شيء والصداقة شيء ثاني. الدعوة شيء، دعوة غير الصالحات أو دعوة الكافر أو دعوة الفاسقة أو المنافقة أو المنحلة المنحرفة في فكرها أو مثلا سلوكها، هذا لا شك أنه مطلوب، لكن لا يعني الصحبة، لا يعني الصحبة. حتى ولو كان معك في العمل نساء فاسدات فإن زمالة العمل شيء والصداقة شيء آخر، لأن بعض الأخوات عندما يكون لديها زميلات في العمل وبعضهن لديها أفكار سيئة أو تعيش انحرافا بحكم العمل تبني معها صداقة، وهذا خطأ. لا، أنت قوي من أواصر الزمالة في العمل وكوني قدوة لها، لكن لا تكون صديقة لك يعني خارج إطار العمل، وحرصي على دعوتها. لماذا؟ لأنه تأثير الصديقة السيء خطير، وقد يصل كما قلنا إلى الدين. وها هو أبو طالب مع حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هدايته يتأثر بالأصدقاء السيئين ثم يموت على الشرك، وهو خالد مخلد في نار جهنم. قال الله تعالى في سورة الصفات، وأرجو أن تقرؤها في المصحف وأن يعني تركزوا عليها وأن تتأملوها، من آية 50 إلى آية 57. يقول الله عز وجل عندما ذكر أهل الجنة وما هم فيه من النعم، قال: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون في الجنة. قال قائل منهم: إني كان لي قرين، يعني صديق في الدنيا، يقول: أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما، أئنا لمدينون. يعني لو كان يقول لي أن يعني نبي نبعث وأننا يعني، فكان يعني ينكر المعاد، فكان هذا صديق سيء، لكن هذا لم يتأثر به واستمر عليه، فهذا دخل الجنة وذاك دخل النار. ثم قال الله عز وجل حكاية عن هذا، قال: هل أنتم مطلعون؟ يعني دعونا نطلع على النار. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت: الله إن كدت لتردين، يعني لتؤثر علي وأتبع طريقتك وأدخل معك النار، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. إذن الله عز وجل ليس فقط سبحانه وتعالى نبهنا على خطورة أولئك، وعلى بل ذكر شيء سوف يكون في الآخرة من مآل تلك الصحبة السيئة، تلك الصحبة السيئة. فأخيرا أقول: أحيطي نفسك بصحبة صالحة، لأن الصداقة ليست إجبارا، أنت لست مجبرة على مصاحبة فلانة وفلانة، بل اختاري الصالحة، لكن ينبغي أن تكون صالحة أنت. لماذا؟ لأنه كما أنك تبحثين عن الصالحات فكذلك الصالحة تبحث عن صالحة مثلها، تبحث أيضا عن صالحة مثلها. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير. يتوقف التسجيل هنا. بالنسبة لأخواتي الواجب، أرجو يعني جزاكم الله خير، في مبادرة بالواجب وهذا شيء طيب. أيضا أرجو من أي أخت ما حلت الواجب أيضا أن تحرص على حلي لكي لا يتراكم عليها، وأيضا لا يصيبني باللخبطة، لأنه أحيانا ربما أصحح واجب وأنسى الذي قبله. فالواجب يسير يعني ما يأخذ منك وقت، فاحرص عليه وفقك الله. آمين. الحقيقة فضل الله عز وجل علي عظيم جدا، والله ما كنت أتوقع أن الاتصال سوف يكون بهذه الصورة، لكن الحمد لله الحمد لله رب العالمين. والقادم إن شاء الله أفضل بإذن الله تعالى. بالنسبة يا أخوات لي هناك مواضيع قد كتبتها على هامش الدورة كنا سنلقيها وأنا حريص الصلاة على إلقائها، وهي مجموعة مواضيع تحت عنوان ما كان لله يبقى. سوف نتحدث فيها عن قوله تعالى مخلصين له الدين، وأيضا عن قوله تعالى وأفوض أمري إلى الله، وأيضا عن قوله تعالى نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، وقوله تعالى ففروا إلى الله، وقوله تعالى استغفر ربكم إنه كان غفارا. وسوف نتحدث عن الخبيئة، والخبيئة اللي هي العمل الخاص بينك وبين الله عز وجل لا يطلع عليه أحد، وأيضا عن الخلوة مع الله عز وجل. نسأل عز وجل أن ييسر هذه المواضيع. الرابط موجود يا أخت هالة، أنت الظاهر حتى كتبتي أنه عندك هناك واجب. أو أنت معنا في درس الفقه؟ هذا رابط الواجب. لا هو لم يتغير يا أختنا، هو نفسه، لكن الظاهر أننا بدأنا في الرابعة. طيب جميل، أنت معنا في الفقه هنا، الله يحييك. يبدو مكتوب أربع وربع بس أنا نسيت، أنا نسيت وبدأت في الرابعة. عموما نحن أذان العصر في 3:07 في الأسبوع القادم، سوف يكون في 3 يمكن 4 أو كذا، فالوقت مبكر يعني، إن أردتم في الرابعة أو في الرابعة والربع اللي تحبون. أنا الأمر بالنسبة لي سيان، وإن كان يعني في الرابعة أفضل، لأنه مستقبلا سوف يؤذن في 5 المغرب، في 5:15 تقريبا، فما يكون معنا وقت طويل. إن شاء الله بعد قليل سأرسل للأخت المشرفة الدرس مكتوبا. طيب في الرابعة زين، في الرابعة أنا عندي أنه في الرابعة ممتاز ومناسب جدا، لعله يعلن عنه إن شاء الله في يعني بالأسبوع القادم يكون في الرابعة. الواجب إن شاء الله سوف أرسل للأخت المشرفة بعد قليل، هو الدرس مكتوبا. وطبعا الأفضل في رأيي أنا كمقترح للأخوات أنه تحملين الدرس عندك بالوورد وتستمعين للدرس مرة أخرى وتقرأين المكتوب، لأنه المكتوب شيء والذي أقوله أكثر قليلا، لكن لا أكتب الواجب إلا على المكتوب، ولست مطالبة في الامتحان إلا بالمكتوب فقط. ثم بعد ذلك تحلين الواجب، وهذا أرسخ في الدرس، وهذا أرسخ في الدرس. وأمنيتي أن نفعل الاستفسارات العلمية، الاستفسارات العلمية أخت سواء كان متعلقا بالمادة أو بغير المادة، حتى لو أردت فتوى خارج الدرس خارج نطاقها، سؤال في الحديث في الفقه في التفسير أي شيء، يعني الأمر متاح إن شاء الله تعالى. لكن أمنيتي أنه نبادر بالواجب، المبادرة بحل الواجب كي لا يتراكم عليك. الله يجزاك خير جميعا. إذا كان هناك سؤال أو ننصرف. آمين وإياكم جميعا. طيب يا أخوات نكتفي بهذا القدر، يبدو ما هناك سؤال. موعدنا إن شاء الله في الأسبوع القادم، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعل هذا المجلس حجة لنا جميعا لا حجة علينا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.